الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، قال البيقوني رحمه الله: وما بعلة غموض أو خفا معلل عندهم قد عرفا. هذا قد مر معنا في الكلام على الحديث الصحيح، فمن شروط الحديث الصحيح أن لا يكون شاذا ولا معللا. وعرفنا الحديث المعلل أو المعل بأنه هو الحديث الذي فيه علة غامضة تقدح في صحة الحديث، مع أن الظاهر السلامة، يعني حديث ربما يأتيك إسناده كالشمس، مالك عن نافع عن ابن عمر، إسناد ما فيه أي إشكال ولا أي ضعف، لكن تجد فيه علة خفية ما يتفطن لها إلا أهل الحديث، ما يتفطن لها إلا أهل الحديث من الأئمة النقاد. مثلا حديث من رواية فلان عن أهل الشام، وروايته عن أهل الشام ضعيفة، وروايته عن غير أهل الشام صحيحة، من يتفطن لهذا؟ هذا ينص عليه الأئمة، الأئمة ينصون على ذلك. تستقرؤون العلل للدارقطني، البيهقي، لغيرهم، الإمام أحمد يسأله ابنه عن بعض الأحاديث فيها علة خفية. وشيخنا الوادعي له كتاب اسمه ماذا؟ اسمه أحاديث معلة ظاهرها الصحة، أسانيد معلة، هذا تدخل في قسم الحديث المعل، ظاهرها الصحة، تجد إسنادها المبتدي الذي فقط درس قواعد ويريد يطبق يقول هذا على ما درست حديث صحيح، فلان سمع من فلان، فلان ثقة، فلان عدل، فلان كذا، فلان، إذن ظاهر الحديث ماذا؟ صحيح. لكن تجد عالم من علماء الحديث، علماء العلل، يقول لا، هذا الحديث ليس بصحيح، فيه علة. مثلا فلان روى عن فلان بعد الاختلاط، وش عرفك أنت؟ يعني فلان له أحاديث صحيحة عن هذا الراوي، وله أحاديث ضعيفة عن هذا الراوي، أحاديث سمعها قبل الاختلاط وأحاديث سمعها بعد الاختلاط، كيف تميزها هذا؟ أنت حسب ما تعرف أن فلان سمع من فلان، لكن يأتي عالم من علماء العلل ويقول هذا الحديث سمعه فلان بعد الاختلاط، يعني بعد ما اختلط الراوي، خرف، بدأ يخرف، وإذا خرف الراوي ماذا تنتظر من أحاديثه؟ يخبط فيها، صح؟ فيقول لك فلان سمع هذا الحديث بعد الاختلاط، إذن هذه علة، مع أن ظاهر السند صح. فهذا هو الحديث المعلل، وهذا معنى قوله: وما بعلة غموض أو خفاء. وعرفنا الحديث المعلل وما فيه علة غامضة، علة غامضة تقدح في صحة الحديث، مع مع أن الظاهر السلامة، ظاهر السند السلامة. فهذا معنى قولي معلل عندهم قد عرف، معلل عند أهل المصطلح، عند أهل المصطلح. ثم قال وذو اختلاف سند أو متن مضطرب عند أهيل الفن. هذا يسمى بالحديث المضطرب، في مصطلح الحديث يسمى الحديث المضطرب. وتعريف الحديث المضطرب هو ما روي على أوجه مختلفة متساوية في القوة، أوجه مختلفة متساوية في القوة، وتعذر الجمع بينهما، وتعذر الجمع بينهما. انتبهوا لهذا التعريف، حديث روي على أوجه مختلفة، هذا يثبت وهذا ينفي، وهذا يصل الحديث وهذا يرسله، أوجه مختلفة متساوية في القوة. ما معنى متساوية في القوة؟ يعني الثابت ثقة، سواء كان في قوة الضبط أو قوة العدد. فمثلا الثابت ثقة والمنفي ثقة، هذا يثبت هذا ينفي، متساوي الطرق، ما تستطيع أن ترجح بين أحدها، متساوية. واضح؟ أو كذلك في العدد، الذين أثبتوا هذه اللفظة ثلاث ثقات، والذين نفوا هذه اللفظة ثلاث ثقات، متساوية في القوة. أما إذا كان عدم تساوي الأمر سهل، يدخل في باب ماذا؟ أحد الرواية تقول أنه ماذا؟ شاذ، صح، أخذنا الحديث الشاذ، مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه سواء كان عددا أو صفة، صح. لكن هنا عندنا اختلاف وعندنا تساوي في القوة، وما نستطيع نجمع لأن الروايتين متضادتين، لأن الروايتين متضادتان، هذا يثبت هذا ينفي، هذا يرسل وهذا يوصل، هذا تضاد، صح، ما نستطيع نجمع. والطرق متساوية، إذن هذا يسمى حديث ماذا؟ مضطرب. فلذلك يمكن أن نقول أن شرط الحديث المضطرب، أو أن الحديث المضطرب شرطين، أن للحديث المضطرب شرطين. الشرط الأول اختلاف في الروايات الحديث، لابد من وجود الاختلاف، إثبات ونفي، أو إرسال ووصل، هذا اختلاف، وبحيث لا نستطيع أن نجمع بينهما. والشرط الثاني للحديث المضطرب تساوي الروايات في القوة، بحيث لا نستطيع ترجيح رواية على أخرى، لا نستطيع ترجيح رواية على أخرى. بقي الأمثلة، ذكروا للحديث المضطرب أمثلة كثيرة، نذكر مثالين، لأن الحديث المضطرب ينقسم إلى قسمين، فقد يكون الاضطراب في السند، قد يكون الاضطراب في السند، وقد يكون الاضطراب في المتن، فهو ينقسم إلى قسمين: اضطراب في السند واضطراب في المتن. فنأخذ مثالا أولا للاضطراب في السند، وهو حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه الصديق أنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، أراك شبت، أن ظهر فيك الشيب. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: شيبتني هود وأخواتها. قال الدارقطني عن هذا الحديث أنه مضطرب، وبين وجه اضطرابه، فقال: فإنه لم يروى إلا من طريق أبي إسحاق، وقد اختلف عليه فيه على نحو 10 أوجه. يعني جاء فقط هذا الحديث من طريق أبي إسحاق، هذا ما في إشكال فيه، لكن الذين رووا عن أبي إسحاق رووه بأوجه مختلفة. فقال: فمنهم من رواه مرسلا، وعرفنا ما هو الحديث المرسل. ما هو الحديث المرسل؟ ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا هو المرسل. فقال الدارقطني في هذا الحديث: فمنهم من رواه مرسلا، ومنهم من رواه متصلا أو موصولا، ومنهم من جعله من مسند أبي بكر، ومنهم من جعله من مسند سعد، ومنهم من جعله من مسند عائشة وغير ذلك، ورواته ثقات، يعني الذين رووا عن أبي إسحاق والطرق هذه المتعددة ثقات، ورواته ثقات، لا يمكن ترجيح بعضهم على بعض، والجمع متعذر. هكذا يقول الدارقطني: شيبتني هود وأخواته. بعضهم يرويه متصلا وبعضهم يرويه مرسلا، وقلنا هذا الاختلاف لا يمكن الجمع. كيف تقول الآن هل في هناك شيء يجمع بين المتصل والمرسل؟ شيء حل وسط؟ ما في، إما متصل وإما مرسل، والذي يرونه متصلا ثقات، والذي يرونه منفصلا مرسلا ثقات، وما استطاع العلماء أن يرجحوا بينهما ولا أن يجمعوا. فإذن حكموا على هذا الحديث بالاضطراب كما ذكر ذلك الدارقطني، وهذا الاضطراب في السند، وهذا الاضطراب في السند. وأما الاضطراب في المتن فقد مثلوا له بما رواه الترمذي عن شريك ابن أبي حمزة عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أنها قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الزكاة، فقال عليه الصلاة والسلام: إن في المال حقا سوى الزكاة، يعني أن في المال حق غير الزكاة، ليس الحق في الزكاة فقط، بل هناك أشياء غير الزكاة فيها حق في المال. ورواه ابن ماجه من هذا الوجه بلفظ: ليس في المال حق سوى الزكاة. إذن هاتان الروايتان الآن بينهما تعارض، صح؟ الحديث الأول معناه أن هناك حق في المال غير الزكاة، وفي الحديث الثاني أن حق المال فقط في الزكاة، ليس في غير الزكاة حق. واضح هذا الآن؟ فإذن الأول يثبت والثاني ينفي. الأول يثبت والثاني ينفي. طيب، هذا الحديث قال عنه العراقي، الإمام العراقي رحمه الله، أنه مضطرب، قال لأنه لا يحتمل التأويل. ومعنى لا يحتمل التأويل يعني لا يحتمل الجمع، كيف تجمع بينه؟ هذا ينفي وهذا يثبت، لا يمكن أن تجمع بينهم. وهكذا لا يمكن الترجيح، لأن كل من أثبت أو نفى ثقات، واضح هذا الآن؟ فحكموا عليه أيضا بالاضطراب، حكموا عليه بالاضطراب. والحديث المضطرب من قسم الحديث الضعيف، من قسم الحديث الضعيف، لأنه يشعر بعظم ضبط الرواة، هذا يثبت هذا ينفي، هذا يرسل هذا يوصل، هذا دليل على أن الرواة ما ضبطوا هذا، هل هو بكذا أو كذا. فجعل العلماء الحديث المضطرب من قسم الحديث الضعيف. هذا خلاصة ما يقال في هذا القسم، وبه نكتفي، وإلى هنا، والله تعالى أعلم.